المقرين بفضلك. تأمرنا جميعا سعادة غامرة لعودة شيخنا الذي تأخر عنا بالأمس، ونحن نود ألا يفارقنا لحظة من اللحظات حتى نسعد برؤيته وحتى ننهل من منهل علمه الغزير. ونحمد الله تبارك وتعالى أن من عليه بالشفاء بعد وعكة صحية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازينه يوم القيامة. وإني أشعر بزيادة المحبة مني ومنكم لهذا الشيخ الفاضل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين ينادون يوم القيامة أين المتحابون بجلاله. اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا نصيبا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ونقول له لشيخنا الجليل: لقد نبتت في القلب منك محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع. نسأل الله له أن يعافيه وأن يشفيه وأن يمن على مرضى المسلمين جميعا بالشفاء، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وليتفضل شيخنا مشكورا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا في الدرس الماضي نشرح في الفقرة الثانية من حديث أبي اليسري رضي الله عنه، والذي قال فيه عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت: فقلت له أنا يا عمي لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. هنا نتكلم عن مسألة في غاية الأهمية، لأن أعداءنا يعيروننا بها، ألا وهي مسألة الرق. يزعمون أن الناس خلقتهم أمهاتهم أحرار، فكيف يستعبد الحر؟ ويجلبون علينا بخيلهم ورجلهم كما هي العادة، ويقولون إن الإسلام يبيح الرق، والرق سوءة لأنها نقلة من الحرية إلى الاسترقاق والعبودية. ومعلوم أن من أعظم المصائب التي تصيب المرء أن يسترق، أن يفقد حريته وأن يكون عبدا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الأبناء ببر الآباء، وأن الولد مهما فعل في حياته لا يستطيع أن يؤدي جميل والديه عليه أبدا حتى يموت، ولو قدر له أن يمشي على رجل واحدة طيلة عمره سعيا في خدمتهم، أو أن يفعل المستحيل في سبيل أن يوفي جميل والديه فهو عاجز عن ذلك فعلا، إلا في حالة واحدة، إذا فعلها هذا الولد قال لأبيه أو لأمه قد استوفيت جميلك عندي فنحن رأسان معا، أنا رأس وانت رأس. هذه الحالة الوحيدة التي ما أعلم لها أخرى في السنة، قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. هذه هي الحالة الوحيدة، وما ذلك إلا لعظم الرق وقسوته، لأن المسترق سجين ليس له حرية، لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن سيده، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر، عاهر يعني زاني، وإذا أبقى العبد من سيده فر، حتى لو كان سيده قاسيا عليه وفر من قسوته. قال صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد لا يقبل له عمل قط إلا أن يرجع، وأي عذاب أعظم من أن تكون مسترقا معذبا وسيدك لا يرحمك ومع ذلك لا تستطيع أن تفر. فالاسترقاق هذه مسألة كبيرة، ولعلكم تذكرون ما مضى بنا، بعض ما مضى بنا من خبر جويرية بنت الحارث لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانت بنت سيدة قومه الحارث بن أبي ضرار، قالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليك. كانت بنت سيد الناس صارت مسترقة تباع وتشترى كالسلعة. فأعظم شيء يقابل المرء استرقاق، ونحن طبعا نقر بهذا وسقنا عليه شيئا من النصوص، لكن هذا الاسترقاق لا يكون إلا بين مسلم وكافر فقط، ولا يكون إلا بالجهاد فقط. فإذا قامت حرب بين دولتين مسلمتين فلا يجوز لأحد الدولتين أن يسترق رجال أو نساء أو أطفال الدولة الأخرى، لأن لهم عقد الإسلام. إنما الاسترقاق أولا يكون بالجهاد، والجهاد مصطلح خاص بالمسلمين يرعب الكافرين، لأجل هذا ينكلون عن اسمه، فإذا وجد مجاهدون في بقعة من بقاع الأرض يسمونهم المقاتلين ولا يسمونهم المجاهدين، أو يسمونهم الخارجين، أي اسم لكن لا يقال أبدا فيهم المجاهدون. مصطلح الجهاد مصطلح إسلامي خالص، ويعنى به حرب الكافرين. أما ما يكون بين المسلمين وبعضهم البعض فهذا يسمى قتالا أو يسمى بغيا، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فسماه قتالا وسماه بغيا، ورغم ذلك قال إنما المؤمنون إخوة، إشارة إلى أن الاقتتال والبغي لا يرفع الأخوة الإيمانية.
إخوان، في سيارة عمانية رقمها 199 مسكرة على بعض السيارات، فرجاء من صاحبها أن يقوم بإخراجها.
نعم. فقال عقب هذه الآية إنما المؤمنون إخوة، إشارة إلى أن الاقتتال والبغي والظلم لا ينبغي أن يرفع الأخوة الإيمانية، وأن الرجل إنما يحب لما فيه من حب الله ورسوله ولما فيه من الالتزام حتى وإن كان باغيا. المهم أن الاسترقاق هذا لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله. بعدما يغنم المسلمون الكافرين، وحينئذ يسترقون الرجال والنساء والولدان ويأخذون أموالهم، ثم تقسم الغنائم هذه على المجاهدين على حسب ما يعني يرى القائد أو يرى الأمير. المهم كل رجل يأخذ نصيبه من الغنائم، فقد يأخذ رجالا وقد يأخذ نساء وقد يأخذ أطفالا، وحينئذ تعقد سوق تسمى بسوق النخاسة. سوق النخاسة هي السوق التي يباع فيها العبيد ويباع فيها الإماء. وحينئذ يأتي حكم ملك اليمين. ملك اليمين هم السبايا. أنت بتذهب إلى السوق عايز تبني بيت مثلا، تشتري لك 5-6 عضلات كده وبتاع، وتيجي إيه تخليهم يبنوا البيت لك، وبعدين إذا تعذرت احتجت مالا تأخذ رأس تروح تبيعها في السوق. تذهب إلى السوق تشتري أمة أو تشتري جارية، تشتري أمة 12-20-300-400-500، ثم لك أن تتزوجها بلا عقد وبلا مهر إذ هي مال. وإن بدا لك منها شيء لم يعجبك على طول بإيه تذهب وتبيعها في السوق. ولكن هذه الأمة إذا ولدت لك يحرم بيعها، لأنها حينئذ تسمى أم ولد، فصيانة لولدها الذي حمل اسمك لا يجوز أن تباع هذه الأمة بعدما ولدت. إنما يعني طالما لم تلد المرأة يجوز أنك أنت تبيعها في السوق. وكل الآيات التي وردت، وهما آيتان في كتاب الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صادفني شيء غريب في بعض البلاد العربية، أن بعض الناس يتصور أن المرأة العاملة في البيت سواء كانت فلبينية أو كانت هندية أو كانت من أي جنسية إن دي ملك يمين. وبعض الناس تورط بالزنا مع دول يتصور أن دول ملك يمين. لا، ملك اليمين لا يأتي إلا عن طريق الجهاد. عرفوا المسألة دي جيدا، عن طريق الجهاد عن طريق الحرب بس، غير كذا لا يجوز. فيعيروننا يقولون إن الإسلام يبيح الرق، فأين الحرية المزعومة التي تزعمونها في الوقت الذي يسترقون فيه الدول، لا أقول يسترقون الأفراد، ويضربون الجزية على هذه الدول
ويستعبدونها. وفي الوقت الذي هناك العصابات في هذه البلاد, بلاد أوروبا وأمريكا وهذه البلاد, العصابات الذين يخطفون الأطفال, يبيعون الأطفال جملة وقطاع, ياخذوا يبنجوا وياخذ الكبد بتاعه والكلية بتاعته ويبيعها, وياخذ عينه ويبيعها, كل هذا موجود عندهم. وطبعا لا يخفى عليكم ما آل إليه حالنا من الاستعباد والاسترقاق الحقيقي وضرب العدوان على بلاد المسلمين بأي دعوة من الدعاوى الكاذبة الفارغة التي لا تخفى لا عليهم ولا علينا. لكن هناك فرق هائل بين استرقاقنا لهم وبين ما يفعلون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه البخاري: عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل. تعجب الصحابة, طب الجنة دي كل الناس عايز يدخلها, لا ده بقى بتكتفه بسلسلة وتجرجره عشان تدخلوا الجنة. فإيه الناس دول؟ هؤلاء هم الأسرى الذين جاءوا بلاد المسلمين بسلاسل الحرب فأسلموا فدخلوا الجنة, وما كان يمكن لهم أن يغيروا دينهم إلا بهذا السبب. لما دخلوا بلاد المسلمين ورأوا الإسلام ورأوا المعاملة الجيدة الحسنة فأسلموا, إما طواعية وإما يعني لي يعني يبقى له شرف الإسلام ويرق عليه سيده, ولا مانع من هذا أو ذاك, ولا يقدح في إسلام من بدأ إسلامه هكذا. الممكن يبدأ إسلامه بأنه يريد أن يتزلف إلى سيده وأنه يرحمه وأنه يحبه ويكون بينه رابطة الإسلام, ثم بعد ذلك يحسن إسلامه ويكون لوجه الله. عندنا مثلا سهم من أسهم الزكاة وهو قوله عز وجل: والمؤلفة قلوبهم. إيه المؤلفة دول؟ قوم أسلموا لأجل المال فحسن إسلامهم فأبوا بعد ذلك أن يأخذوا حصتهم من بيت المال واستنكفوا أن يأخذوا على الإسلام أجرا, حتى كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يعطي هذا السهم لأنه لم يجد أحدا يأخذ على الإسلام أجرا, واستنكف هؤلاء الداخلون أول مرة لأجل المال أن يأخذوا على الإسلام أجرا. ومنه أيضا حديث أنس أن أم سليم لها أم أنس لما مات عنها زوجها بعدما تنصر ولحق بالنصارى, فذهب أبو طلحة ليخطبها فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة, فإن تسلم فذلك مهري لا أطلب غيره. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو طلحة يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا مع بعض أصحابه, فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قادما من بعيد قال: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عينيه. فجاء أبو طلحة وخطب أم سليم بعدما وأسلم يعني, ثم رجع فتزوج أم سليم. فهذا كان مبدأ أمره في الإسلام أنه يريد أن يتزوج أم سليم. قد يعني يستشكل على بعض الناس هذه الحكاية مع قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنقول: أولا أبو طلحة لم يهاجر, يبقى الحديث لا يشمل, إنما هذا من انتقل أو من جعل هجرته ليست لله ورسوله, إنما جعل هجرته لأي امرأة أو لأي دنيا, دي نمرة واحد. نمرة اثنين, لو سلمنا بذلك فإن هذا الحديث لا يتعارض مع واقعة أبي طلحة لقوله صلى الله عليه وسلم: غرة الإسلام بين عينيه، مما يدل على أنه رغب في الإسلام حقا. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النور الذي ينطق به وجهه قبل أن يذهب إليه، فكأن المسألة تنزلت على أبي طلحة بمنزلة الخصوص، زي برضو الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر والناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وغاب، فخشينا أن يكون قد أصيب بأذى، وخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا. فقام الناس جميعا يبحثون عنه وفيهم أبو بكر وعمر، قال: فكنت أول من فزع، أي أول من أخذ الجهة ليبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل أبو هريرة إلى حائط البستان اللي عليه صور، ولم يجد بابا للبستان، ووقع في روعه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البستان، كيف يدخل؟ وجد في أسفل الجدار يعني ترعة أو جد ولا ماء داخل، وفيه ما يشبه القبو كده، حفرة تشبه القبو فوق هذا الجدول. حاول يدخل، وجد إيه؟ إن الحفرة هذه ضيقة. لفظ مسلم قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفزت أي جمعت أطرافي بعضها على بعض بحيث إن هو إيه يعني يضيق جسمه شوية عشان يقدر يدخل. في رواية ابن حبان قال: فحفرت كما يحفر الثعلب. فهذا يدل على انه حاول، لم يستطع، فحاول يوسع لنفسه بانه ايه يحفر شويه في الجدار. وطبعا لا منافاه بين الروايتين، لان الروايه فاحتفزت تدل على انه احتفز اولا فلم يستطع ان يدخل فحفر، فكان كل روايه بتؤدي ايه مرحله من مراحل الحفر. المهم ان ابا هريره رضي الله عنه دخل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الحائط داخل البستان. فلما رآه قال أبو هريرة: قال: نعم يا رسول الله، ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا، وخشينا أن تصاب بأذى، ففزعنا وفي الناس أبو بكر وعمر، فكنت أول من فزع. قال: يا أبا هريرة، خذن علي هاتين، أمارة يعني، فأول من تلقاه خلف هذا الحال يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. خذ أبو هريرة النعلي وطلع، أول ما طلع من البستان لقيه عمر بن الخطاب، فقال فبشره بالجنة، فضربه عمر ضربة قوية. قال أبو هريرة: فخررت لستي، وقع على ظهري. قال: وأجهشت بكاء، أجهش بكاء أي قارب أن يبكي، وشه أحمر خلاص، عينيه هتطفر بالدموع خلاص، لكن ما بكى يعني، إنما أجهش على وش إنه يعيط يعني. قال: وركبني عمر وراي على طول. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، فعلت الذي أمرتني به، بأن بشر يعني أول من يلقاه وهو عمر رضي الله عنه، فضربني. فعمر الخطاب وراه على طول. قال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، خل الناس يعملوا، هيطلع يقول لهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فما كلنا بنقول لا إله إلا الله، يبقى اللي كان بيتصدق هيك مش هيتصدق، كان بيصلي بالليل ويجاهد نفسه قوم بقى في البرد والبتاع ده، خلاص مش هيجاهد نفسه، ما احنا كلنا بنقول لا إله إلا الله. فقال عمر، أو كان من رأي عمر رضي الله عنه، إن مثل هذه البشارة تجعل الناس يتكاسلون عن العمل، فخبيها عنه، تقولوش الكلمتين دول، خلي المجد يجد والمتصدق يتصدق والمجاهد يجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليهني يا عمر. الحديث ده طبعا مليان فوائد، بس طبعا احنا مش موضوعنا، انما انا اوردته للكلمة التي ذكرتها بخصوص ابي طلحة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غرة الإسلام بين عينيه. يبقى دي حاجة خاصة بأبي طلحة، حتى لو أجرينا يعني حديث إنما العمل والنيات على عمومه وهو على عمومه فعلا، فلا يتعارض معه حديث أبي طلحة، لأن حديث أبي طلحة دل على خصوص واقعة معينة، فلا ينبغي أن ننصب التعارض بين الحديث العام وبين واقعة خاصة. خاصة تحمل على خصوصها، والعام يبقى على عموم. خلاص، ده الكلام اللي انا اوردته لاجل حديث ابي هريره. طب اين محل الشاهد الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فاول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. طب ايش عرف ابو هريره؟ ان فلان الفلاني قلبه مستيقن بالايمان، وهذه مساله لا يعلمها الا الله. هل كلف أبا هريرة عنة مثلا لما قال له مستيقنا بها قلبه؟ وهل يمكن لإنسان على وجه الأرض إلا أن يكون نبيا أن يقول إن فلان الفلاني قلبه مستيقن بالإيمان؟ هذه مسألة ما إليها سبيل قط. ولذلك نهينا أن نشهد لأحد بالشهادة. والبخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه قال باب لا يقال شهيد، ولا يجوز أن تزكي أحدا إلا مقرونا بالعبارة الدارجة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فلان فيه كذا وكذا أحسبه ولا أزكيه على الله، أحسبه ولا أزكيه، لأنك أنت ما تدري ما يضمر هذا بني آدم في قلبه. فلما تيجي تقول فلان الفلاني شهيد كأنك قلت فلان الفلان في الجنة، إن شهيد في الجنة، ولا يجوز لأحد أن يقضي أبدا بالجنة والنار على معين. دي عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يقول فلان الفلاني في الجنة فلان الفلاني في النار، نحن منهيون أن نقول ذلك حتى لو كان كافرا. ليه؟ لأن الله عز وجل قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. طب أنت إيش عرفك إنه هو ختم له بكفر؟ ولذلك ابن كثير رحمه الله لما ذكر في البداية والنهاية بعض الكافرين ممن النصارى يعني كانوا يسبون الدين الإسلام، واحد ألف قصيدة سب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده، فقال ابن كثير لعنه الله إن مات على ذلك. فاحترز، هو في الدنيا كافر ويأخذ أحكام الكفار ونقاتله ونقتله، لكن لا نستطيع أن نقول عندما في الآخرة ده في النار، الاحتمال أن يتوب. ومن العجائب وفيها عبرة، العام الماضي اتصل بي شاب من القاهرة وحكى لي حكاية في غاية العجب. قال لك كنا انا ورفيق لي في مستشفى، وبعدين واحده كده متمدده على ترولي في المستشفى كده بتحتضن، وقالوا لابنها يعني لا فائده خذها بقى تموت في البيت وكده، فهو حطها على ترولي وراح يجيب ايه يقضي بعض اغراض اوراق يدفع فاتوره المستشفى. المهم الست ايه بتحتضر وباين على انها بتطلع في الروح، قام الاخين دول رايحين ولقنوها الشهاده، ايه يا ست قولي لا اله الا الله محمد رسول الله، قالت لا اله الا الله محمد رسول الله، ماتت الست. جاء ابنها معلش بقى ماتت وشد حيلك وبتاع، بس احمد الله لقناها الشهاده. لا شهاده كفرتوها؟ ايه كفرناها، طلعت المراه نصرانيه، مرأة نصرانية وابنها نصراني، وهم شوف تحتضر دخلوا لقنوها الشهادة نطقت الشهادة وماتت. المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وفي مسلمين يموتوا على الكفر والزندقة. اللي يقول لك انا بدخل ولادي مدارس اجنبيه علشان يتعلموا الذوق والموسيقى وبتاع، عايزين تقلبوا لي الحصص الموسيقى التربيه دينيه. طب انا هربان من القران وهربان من الدين وهربان من اللغه العربيه، وانا حر اربي ابني زي ما انا عايز. مش كام ده انتوا قريتوه؟ كام ده قريتوه وصلني وانا هناك برضه. يقول ان اللغه العربيه اساس التخلف في ديار المسلمين، وانا لا اريد ابني يبقى فئي ولا يقرا قران، وما يهمنيش يعرف يقرا قران صح، انما تحرموه من حصه الموسيقى عشان تدوله حصه تربيه دينيه. طب ما انا بدفع الاموال الباهظه دي في المدارس الاجنبيه ليه؟ عشان تطلعوا لي فئي برضه في الاخر. فالانسان اذا استمر على مثل هذا وحدثت على هذه الوتيرة يخشى عليه ان يموت كافرا. والمسألة مسألة خواتيم. فيعني القصد ان مسألة ان احكم على واحد بجنة او نار، او اقول ده في النار وده في الجنة، نحن منهيون شرعا ان نحكم على معين بجنة او نار. خلاص، يبقى ما اقدرش اقول فلان شهيد ولا فلان من اهل الجنة. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابي هريرة: فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فابشره الجنه. فلان بقى ده هيتعارض بقى مع الاصول والكلام ده، حمل ابو عوانه صاحب المستخرج على مسلم هذا الحديث كبشرى لعمر، لانه لم يلق الا عمر، يبقى عمر قلبه مستيقن بالايمان. وان المساله ليست عامه أنه سيلقى أي أحد، لا، هو لن يلقى إلا عمر وقد لقي عمر، ما قابلش حد غيره، وكانت بشرى لواحد فقط. يبقى نحن نفهم من هذا أن هذا الحديث فيه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن قلبه مستيقن بالجنة. نعم. يبقى إذن لا تعارض بقى أن أبو طلحة يجي تقول له فذاك مهري، أنه رايح ليتزوج وإنما رغب في الإسلام لأجل أم سليم فقط. لو سلمنا بذلك فهذا لا شيء عليه، كالذين أخذوا الزكاة لأجل كالذين أخذ دخلوا الإسلام لأجل الزكاة ثم حسن إسلامهم بعد ذلك. القصد يكون أن يعني الإنسان يجب في مثل هذه المسائل ألا يهجم على المعاني قبل أن يحققها، فإحنا بقى لو رجعنا إلى ما الموضوع الذي جعلنا نتفرع ونضع هذه الحاشية الطويلة، وأرجو أن تكون مفيدة إن شاء الله، هو أن الرق بالنسبة لبلاد المسلمين، الرق في بلاد المسلمين ده نفع للكافر. كان كافرا ممكن يظل كافر وموت كافر، جاء بلاد المسلمين رأى الإسلام فقد يسلم، إما لأن يعتق مثلا وإما لأن يحرز شيئا من قلب سيده ولا مانع. وكان عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما إذا رأى مملوكا من مماليكه وهو يصلي عليه إخبات وخشوع وكذا كان يقول له أنت حر. فالجماعة العبيد قال لك جميل أوي، خلاص أقف واتمسكن وعيط وأدخل في بعضي وكده ويبقى علي خشوع وما فيش مانع، يرتعد كده وهو بيصلي خايف من القرآن يعني وخايف من البتاع، ويعتقني وأخذ حريتي، ده أغلى حاجة في الدنيا. فكان إذا مر أعتق، فأعتق عبد واثنين وثلاثة. فسالم ابنه قال يا أبتي لعلهم يخدعونك. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. وإذا خدعني في الله هو هيروح فين في الآخر؟ ده عبارة عن شوية حسنات اتحطت في صحيفته، أنا مش خسران على أي حال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل، اللي هم الكفر الذين أسلموا بسلاسل الحرب. يبقى الرق فيه نفع للكافرين ولا لا؟ فيه نفع للكافرين. يا ليت الجهاد ترتفع رايته ونجيب الكافرين دول نعرفهم الإسلام لمصلحتهم بدل ما يموتوا كفر وموت مغضوب عليهم. فالرق مع أنه فقدان للحرية، لكن هذا الكافر ما يستحق الحياة أبدا، الذي يكفر برب العالمين ويتخذ مع الله أندادا، هذا لا يستحق شربة الماء. ذلك لما ربنا أهلك فرعون قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فدل على أن السماء والأرض تبكيان على المؤمن إذا مات المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل الفاجر يستغيث منه كل شيء، حتى العباد والبلاد والشجر والدواب، شجر ودواب والحجر كله بيكره الكافر، لا يستحق أن يأكل ولا يستحق أن يشرب ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لا يدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى وإنه لا يرزقهم ويعافيهم، لا تجد مثل حلمه أبدا تبارك وتعالى. ومع ذلك فعندنا في ديننا آيات وأحاديث تحض المسلمين على العتق، تحض المسلمين على العتق. كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وأحد الأسهم أسهم الزكاة وفي الرقاب، هكذا بإطلاق. وفي ذنوب أو خطايا يكفر عنها بالعتق، يبقى ده يدل على أن الإسلام ليس حريصا أن يظل العبد عبدا، بالعكس عمال يقول لك اعتق رقبة، زي الرجل مثلا الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال ما لك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، قال صم شهرين، قال ما أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال ما أستطيع، فأعطاه طبقا من تمر أو مدا من تمر وقال تصدق بهذا، قال على أفقر مني؟ ده أنا أغلى واحد في المدينة كلها، والله ما بين لابتيها أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصدق بهذا على أهلك كله، يعني لا عارف يصوم ولا عنده فلوس يدفعها وهو أفقر واحد، قال له خلاص خد كلها. في هذا الحديث قال له أعتق رقبة، قال ما عندي، خلاص. وحديث سعيد المرجانة الذي ذكرناه في الدرس الماضي أظن أو الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة، سعيد المرجان عن أبي هريرة وهو في الصحيحين، قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله عز وجل عنه بكل إرب إربا، الإرب والعظم، حتى إنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. زاد الإمام أحمد في مسنده في هذا الحديث، فلما سمع علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما هذا قال يا سعيد أأنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال نعم. فقال ادعوا لي مطرفا، اللي هو عبد طويل عريض كده، فلما جاء مطرف قال له أنت حر، عشان يأخذ بركة إيه؟ بركة العتق، بركة هذا الحديث. إذن العتق حتى لو لم نحرر هؤلاء الأسرى ونعطيهم حريتهم فهم مستفيدون، مستفيدون، دخلوا في ديار المسلمين وأسلموا، فهؤلاء يدخلون الجنة في السلاسل إذا طبعا قضى الله لهم بذلك. على الجانب الآخر الإيه؟ الإسلام بيهيج المسلمين أن يعتقوا ابتداء وتبرعا، وإلا فهناك بعض الذنوب إنما يكون فيها الكفارة كعتق الإيه؟ الرقبة. أما معاملة المماليك كما قلنا أبو اليسر سواه أم واساه؟ سواه، وكان يكفي المواساة لكنه سواه. على عادتهم في الوصول إلى سقف العمل أو سقف الأجر إذا كلف أو ندب أحدهم إلى شيء من هذا. مع معاملة المماليك المعاملة الحسنة، مش معنى أنه هو بقى فقد حريته يبقى يضغط عليه، لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى هؤلاء. أما ما ورد وهو في الصحيح أيضا أن حاطب بن أبي بلتعة كان له عبد، وكان حاطب رضي الله عنه يقسو عليه، فجاء هذا العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قسوة حاطب، وهو يقول: والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. قال له: كذبت، إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إنما كذبه النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه حكم على حاطب، أولا لا يجوز له أن يحكم عليه حتى ولو لم يكن هناك نص بأنه في الجنة، ليه؟ للبحث الذي ذكرناه آنفا. الحاجة الثانية، هناك نص مخصوص لحاطب أو لأهل بدر عموما والشجرة الذين شهدوا بيعة الرضوان، كل من شهد بدرا هو في الجنة، خلاص؟ يعني مآله في الجنة، لكن أي حد من أهل بدر ارتكب حدا يحد، دي ملهاش دعوة بالجنة. لأن بعض الناس تصور أو فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مش معناه أن البدر يروح يقتل الناس مثلا، ولا يروح يسرق الناس، ولا يروح يزني، لا، إذا وقع شيء من البدري وحاشاه طبعا شيء من البدري يستوجب حدا، فأجمع أهل العلم قاطبة أنه يحد، وأن يبقى عليه إيه يعني من الحدود ما على بقية المسلمين، إنما هو مآله في الآخر إلى الإيه؟ إلى الجنة. هناك عدة أحاديث أجتزئ ببعضها، إنها أحاديث كثيرة في الإحسان إلى المماليك، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أو من حديث زازان أبي عمر، وهذا هو الراوي عن ابن عمر، قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا، فأخذ تبنة أو قشة من على الأرض وقال: ما فيه من الأجر ما يساوي هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم. أشوف برضو دي برضو الحديث ده يضم إلى الأحاديث التي تهيج وتحض على عتق العبيد إما وجوبا وإما استحبابا. يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. إذا واحد من الجماعة السادة دول تورط وضربوا كف كده، يبقى ده لابد أن يعتقه إذا أراد أن إيه؟ إذا أراد أن ينجو من الإثم. يقول ابن عمر: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا، يعني كأنما يقول: ليس لي في عتقه أجر كمن أعتقه تبرعا. ليه؟ لأن دي أصبحت مقاصة، إنما أعتقه ليسقط الإثم. زي مثلا ما يجي بعض الناس اللي تورط وضع أمواله في بنوك ربوية، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لين قلبه وبدأ يعني يتقي الله ويطلع أمواله. طيب الأموال دي لها أرباح، فيجي يقول: طيب الأرباح دي نوديها فين؟ نقول له مثلا نوديها في أماكن زي مثلا مراوح، زي مكت، زي ما نجف، زي مثلا شاب يتزوج، تجيب له بوتاجاز، تجيب له مثلا سفرة، تجيب له أوضة نوم، لكن لا تضع هذه الأموال لا في أكل ولا في شرب ولا في دواء، تدخلش جتة البني آدم اللي هي أموال حرام. فيوم يقول إيه: طيب وأؤجر إن شاء الله؟ نقول له: لو سقط عنك الوزر كفاك. هذه زي دي بالضبط، هو لطم العبد كفارته عتقه، خلاص. فهو ابن عمر بيقول ما لي فيه من الأجر كهذه التبنة أو كهذه القش الذي أعتق تبرعا يبتغي وجه الله، زي مثل علي بن الحسين لما أعتق مطرفا، ده أعتق تبرعا ابتغاء وجه الله، إنما أنت لما أعتق لأجل أن يسقط إثم اللطمة. فعشان كده ابن عمر قال ماليش إيه في المسألة دي. برضو روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، فلم أميز الصوت من شدة الغضب، فعرفش مين اللي بيتكلم، اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فالتقال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته سقط الصوت من هيبته. قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. فأبو مسعود البدري يريد أن يتخلص من المسألة دي، فقال فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أفلا أعتقه؟ فأعتقه، فقال له عليه الصلاة والسلام لو لم تفعل للفحتك النار. يبقى ده يدل على أن من لطم مملوكه أعتقه وجوبا، لأنه ثبت عليه الإثم بالضربة، إذا لم يعتقه عذب، ولا يعذب المرء إلا بارتكاب محرم. تمام. في صحيح مسلم أيضا من حديث معاوية ابن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبل الظهر فصليت خلف أبي. سويد بن مقر صحابي، فدعاه ودعاني مولا لنا فهربت كالبنت، ضربها هربت منه وبعدين رجعت. سويد بن مقر عارف ان ابنه ضرب الايه المولى دي، فبعد ما صلوا دعا البنت ودعا وقال اقتصي منه. ده مين اللي يعمل دي؟ انا. يبقى انا سيده ويضربني بالألم زي ما انا عملت؟ ما تلاقيش دي الا في الاسلام بس فقط لا غير، بضاعة محجورة عليه. فقال اقتص، فقالت عفوت. انا مش تخبط سيدها ألم ولا بتاعي يخزنها ولا حاجة في قلبه وبعدين ها؟ ما احنا يعني بفكرني البتاع ده بشاعر كان يكنى بأبي دلامة وكان قبيح المنظر. وأبو دلامة ده كان يعني مع الأمير، مع أمير المؤمنين والوزير بتاعه اللي هو كان مع المهدي، وكان الوزير بتاعه اسمه سليمان بن علي. فكانوا لما يحبوا يطلعوا رحلة صيد ولا حاجة ياخدوه يتفكهوا بيه، يقعدوا ينكتلوهم يضحكوا بتاع يفرفشوا. المهم طلع أبو دلامة ده مع المهدي ومع سليمان بن علي في رحلة صيد. المهدي لقى وجد ظبيا جاي شك بسه وقع. الظبي ده كان وراه كلب. علي بن سليمان ده فكروا ظبي فقام من الشن عليه موقع. فالمهدي قال له أبو دلامة ما تقول لنا في الحدوتة دي حاجة كده، يعني أنا الصيدة بتاعتي والصيدة بتاع رئيس الوزراء اللي هو سليمان بن علي. فقال قد شك المهدي ظبيا، أي نعم، شك بالسهم فؤاده، قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده. فطبعا علي بن سليمان خزنها في قلبه، بقى انت بتشتمني وانا رئيس الوزراء وتقول لي أكل كلب. فالمهم طالعين مرة كده في رحلة صيد مع المهدي وبتاع، قال له يا أبا دلامة أهجو أحدنا، يا نينت يا الأمير، اشتم واحد فيهم. هيشتم مين؟ هيشتم الأمير هيروح في داهية؟ هيشتم رئيس الوزراء هيروح في داهية؟ ها؟ الأول هيروح في 60 داهية؟ ولو شتم ايه علي بن سمي هروح في داهيه. فقال اخف الضررين، ما هو كان فقيها بقى، اشتم نفسه ده يعني ايه اضمن حاجه. قال الا ابلغ لديك ابا دلامه فليس من الكرام ولا كرام، اذا لبس العمامه كان قردا وخنزيرا اذا وضع العمامه. خد في الاولانيه 30,000 وخد في الثانية 10,000، هذه 40,000. ها؟ فهو لما يقول له اقتص حيضربه حيجر على نفسه متاعب، قال عفوا. فقال سويد بن مقرن لقد كنا 7 إخوة وكان فينا، ودي في الرواية في مستدرك الحاكم، وكان بيننا شيخ حديد جاهل، حديد عصبي سريع الغضب جاهل، ولم يكن لنا إلا خادم واحد. فهذا الشيخ الحديد الجاهل صك هذا الخادم صك، ضربوا ألم يعني. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بعتقه، وليس لنا خادم غيره. فبعض قال بيت سويد بن مقرن اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم هنعتقها واحنا في أمس الحاجة إليها، فقال إن وجدتم غيرها فاعتقوها. تمام. وعندنا بقى الحديث الجميل، حديث برضه في مسلم الذي رواه معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله، بإيه؟ بشمته وهو بيصلي. قال فنظر إلي الناس النظر الشزر، نظر الشزر تبص له بطرف عينك كده. فقلت ما لكم تنظرون إلي؟ طب تبصوا لي ليه؟ كل ده ايه بيتكلم في الصلاة برضه، ما لكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني. قال لكني سكت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، وإنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فقلت له يا رسول الله إن لي غنما بالجوانية مكان، والغنم دي كان بيرعاها بنت أما، فجاء الذئب فعدى عليها فأخذ غنمة منها، وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون. خدت الجد، خدت الكبش، صعب علي الموضوع ده، فلوسي. فزعلت غضبت فصككتها صك، دلها ألم على وشها. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول من غير ما يقول له ايه الحل، قال يا رسول الله أفلا أعتقها؟ لما شافه شو تغير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستقبل أحدا بما يكره أبدا، مش ممكن يواجه حد بحاجة يكرهها، لا بلفظ ولا بوجه، بل كما في صحيح مسلم كان في المدينة بنت فتاة أو جارية كأن في عقلها شيئا، كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتطوف به شوارع المدينة لا يمتنع منها، ولا ينزع يده منها حتى تكون هي التي تنزع. وكان إذا صافها أحدا لا ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع. طب في حاجة شبيهة النهاردة بالمسألة المصافحة دي. ساعات واحد يطلبك في التليفون، تمام، انت بعد ما تخلص المكالمة ما تستنهوش يقول لك طب سلام عليكم، انت تقول سلام عليكم دب وتقوم حاطط السماعة في وشه، هو المفترض هو اللي طالب، فانتظر بقى لما هو يسلم ويقول لك السلام عليكم زي ما افتتح بالسلام عليكم، وهو اللي بيدفع المكالمة مش انت، زعلان ليه؟ لان هو اللي طالبك. فالمفترض بقى ما يبقاش ايه وانت لسه على الهاتف تقوم حاطط سماعة في وشه، لان خلص مش انت اللي تقول له السلام عليكم وتمشي. اذا احببت انك انت تعمل حاجه زي كده تقول له، تقول له هل في اي شيء اخر؟ لا مفيش، طب استاذنك. انا في ناس مثلا يتصلوا بي عشان طالبين فتوى طالبين بتاع، كتير يعملوا معايا العمليه دي. طب ده انت اللي طالب وانا عمال اجاوبك وعمال ادادي فيك وعمال استفهم منك وبتاع والكلام، طب خلينا انا اقول لك سلام عليكم. ها؟ فانا عايز اقول دي برضو ايه، احنا برضو المسألة دي ايه نقوم ايه نراعيها في الله. فالقصد يا اخوانا كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الا يستقبل احدا مما يكرم. فالنهاردة وشه لما تمعر واحمر، فمعاوية بن الحكم السلمي لم ينتظر ان يقترح عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق، انما هو بادر مباشرة قال افلا اعتقها؟ قال اين هي؟ ائتني بها. جيء بالبنت فقال لها يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أنا ما أقدرش أسيب الحديث ده لما أعمل حشية ضرورية. يا جارية أين الله؟ ما قالتلوش في كل مكان زي ما بيعلموا المسلمين في المعاهد الأشعرية والكلام ده، العقائد الفاسدة دي. تسأل النهاردة كثير جدا من المسلمين هذا السؤال، أين الله؟ يقولك في كل مكان. إزاي في كل مكان؟ هو المجاري دي مش أماكن؟ هو ربنا فيها؟ أبو الحسن الأشعري اللي كان أشعري ورجع إلى عقيدة أهل السنة في كثير منها، وافق الحنابلة أحد الإمام أحمد بن حنبل في كثير منها، خرج من المذهب الأشعري بحكاية طريفة. جوز أمه أبو علي الجبائي كان رأس الاعتزال معتزل، وأبو الحسن الأشعري ظل معتزليا 40 سنة حتى وصل إلى قمة هذا المذهب. وجماعة الأشعار لهم كلمة قبيحة كده بيقولوها، يقولوا إيه؟ يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. يجب فأي حق يجب على الله للعباد؟ وهل لأحد من عباده عليه حق؟ لا، ما فيش حد له حق عليه أصلا إلا ما أوجبه تبارك وتعالى على نفسه. يبقى صار واجبا بوعده إيانا بس، لكن ابتداء كده ليك عليه حق؟ ليك عنده حاجة؟ لا مالكش عنده حاجة ولا ليك عليه حق. خلقك فسواك فعدلك وأنعم عليك وخلقك من عدم، فإيه اللي ليك عنده؟ فدي عبارة قبيحة يرددونها، يقول يجب على الله أن يفعل أصلح لعباده. المهم في يوم من الأيام أبو الحسن الأشعري تكلم مع زوج أمه وافترض له مسألة عشان نمشيها على الأصل بتاع المعتزلة دول، يجب على الله أن يفعل أصلح عباده. قال له طيب، 3 إخوة، واحد كبر وعمل صالحا فآمن ودخل الجنة، ورجل كبر فكفر ده دخل النار، وآخر مات قبل أن يبلغ. ايه رأيك في دول؟ قال له الاولاني في الجنة واللي مات على الكفر في النار. قال له طب والثالث؟ قال له في الجنة في درجة اقل من درجة اخيه. خلاص. خلي بالك من المثال العجيب ده، خرج من المذهب بعد 40 سنة بسبب الايه المناظرة دي. فالولد الصغير قال يا ربي ارفعني الى منزلة اخي. قال لست مثله، هذا كبر وآمن وعمل الصالحات، وانت مت وانت صغير ما عملتش صالحات، فهو يمتاز عنك بعمل الصالحات. قال يا ربي بس انت موتني وانا صغير، لو كنت تركتني لعملت الصالحات وبقيت زي اخوي. فقال له قد سبق في علمي انك لو كبرت كفرت، فرحمتك وقبضتك قبل ان تبلغ، لان مصلحتك في كده. فحينئذ صرخ الذي في النار قال يا رب لما تركتني اكبر، ها ليه ما قبضتنيش زي اخويا، وانا ايه مصلحتي ان انا ادخل النار؟ ها ما يقول الشيخ ده ابو الحسن الاشعري بيقول لابي علي الجبه، ما يقول الشيخ في المعادله دي؟ فسكت. قال سكت حمار، وقف حمار الشيخ وطلع بقى من المذهب الاشعري، راح الايه راح وتمذهب لمذهب السلف. يقول ابو الحسن الاشعري ده في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقول انما مدح الله عز وجل نفسه بانه استوى على العرش، فدلنا على ان العرش بخلاف الحشوش. الحشوش عزكم الله مقالب الزباله والكلام، ها فلو جاز ان يكون الله عز وجل في كل مكان لجاز ان يستوي على الحشوش، ولا فرق بين الحش والعرش، طالما كل مكان كله زي بعض. يبقى ربنا عز وجل لما يقول الرحمن على العرش استوى، ومعروف ان العرش هو سقف الجنه وانه في السماء السابعه، فلما يقول استوى على العرش فهذه ايه مدح، يمتدح الله عز وجل نفسه بانه استوى على العرش، فدل على ان العرش بخلاف الفرش. فلو كان في كل مكان لما كان هناك فرق، ولما كان هناك فائدة أن يقول استوى على العرش وقد استوى مع الفرش، فدل على أن العرش بخلاف الفرش. فإحنا بقى لما واحد يقول لك الله في أين الله، اوعى تغلط الغلطة إياها وتقول في كل مكان، إنما الله في السماء كما قالت هذه الجارية، وشاهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها مؤمنة لما أجابت بهذا. فإذا الصحيح في الجواب عن هذا السؤال أين الله أن تقول في السماء. ولا يلزم من هذا طبعا تجسيم، ولا أن الله عز وجل يعني يحده مكان، كل الكلام ده لا يلزمه، لكن نحن نستفيد من هذا الحديث أنه يجوز أن يسأل بهذا السؤال، لأن الذين قالوا الله في كل مكان قالوا لا يجوز أن يسأل عن الله بأين. فالكلام ده بيرد على مين؟ بيرد على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو عشان يعني يطلع من الورطة دي عمل لنفسه أصل كده، هو عمله لنفسه كده، قال لك أحاديث الأحد لا يؤخذ بها في العقيدة. كل ما تيجي تقول له طب ترد على النبي يقول لك لا حاشا لله، لكن انا عندي من مذهبي ان احاديث العقائد لا يؤخذ، احاديث الاحد لا يؤخذ بها في العقائد. مين اللي اصل الاصل ده بقى؟ هو اللي اصل عشان يطلع من الورطه دي ومن ورطات اخرى كثير، تمام. وطبعا ده مش مكان ان احنا نناقش هؤلاء، لكن عقيده بقى الله في كل مكان دي جيلنا من النص من النصارى. قرات زمان وانا كنت بدرس في كلية الألسن، أنا أساسا شهادتي إسباني وفرنساوي، كنت أدرس في كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية والفرنسية، وكنت بقى قرأت في كتاب من كتب اللاهوت دي أن قسا دخل على الأطفال في الكنيسة وسألهم هذا السؤال، جاب لهم مية كوب ماء وفي اليد الأخرى سكر، قال لهم إيه ده؟ قالوا له سكر. طب إيه ده؟ مية. حط السكر في المية وقلبه دوبه. قال لهم أين السكر؟ قالوا في كل الماء. قال كذلك الله. في كل مكان. فدي مسألة تشبه الحلول يعني، كذلك الله في كل مكان. أما نحن معاشر المسلمين فاعتقادنا وهو اعتقاد السلف والصحابة أن الله في السماء، ولذلك كل يتجه إلى السماء إذا رفع يديه. إذا كان مظلوم يرفع بصره للسماء ما يوديش وشه الأرض ولا يحط إيده على الأرض ولا الحدوتة دي. طبعا تورط هؤلاء المؤولين في تفسير آيات القرآن تفسيرا لا يعرفه الصحابة ولا التابعون، عند مثلا مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يقول لك من هم الملائكة خلاص. ومثلا وهو القاهر فوق عباده، ودي جهة فوقية، يقول لك لا فوق هنا معناها الملاحقة والظفر والغلبة كقول فرعون وإنا فوقهم قاهرون، فهو مش قاعد فوقهم يعني خلاص. طبعا ده كله اللي يترد عليه بإيه؟ بالأحاديث، لأن القرآن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن حمال ذو وجوه، القرآن حمال معاني يحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة، السنة تأتي لتقضي على أحد المعنيين على الآخر، بل إن في بعض الناس فعل في القرآن ما لا يخطر لك على بال. يعني مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا بلاش دي، خلينا آخر دي. في قوله تعالى في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واحد من أرباب المعاني الباطنية دي قال لك الآية دي معناها كالآتي: من ذل ذي يشفع عنده، أي من ذل من الذل، أي من ذل نفسه، من ذل ذي أي نفسه، إشارة إلى اسم الإشارة ده، يشفى بقى من الأمراض والكبر والحسد والكلام، طالما هيذل نفسه. عي فعل أمر من وعى، فمن ذل نفسه تخلص من أمراضها. عي هذا الكلام، الآية فيها أي معنى كده؟ ده دخل الكلمات دي فر عجنها وطلعها كلمات أخرى، وبعدين يزعمون أن هذا بقى من التأويل بقى الباطني، يقول لك أنتوا لكم ظاهر النص ونحن لنا روح. هم في الواقع طلعوا روح يعني، ها؟ في ابن عربي في الآية اللي أنا قلتها في الأول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أي إنسان يسمع الآية دي، الآية دي نزلت في مين؟ في الكافرين. هو يقول لك لا، هذه نزلت في أهل الورع. إزاي؟ ألا أفهمك؟ ما أنتم من أهل الظاهر، أهل الظاهر اللي بتاخدوا بظاهر الألفاظ، إنما أنا غطاس، الآية تجيلة ومغطسان تحت وطلع لك بقى إيه اللي أنت بتعرفوش. طيب إيه بقى معناها عندك وإزاي تبقى في أهل الورع؟ قال لك إن الذين كفروا أي كفروا إيمانهم فغطوه. لا، كفروا إيمانهم فغطوه، وأصل الكفر التغطية والستر، وسميت الكفور كفورا علشان الأشجار الملتفة حوالين البيوت وانت ماشي لا تكاد ترى البيوت من التفاف الأشجار حواليه. وسمي الليل كافرا لأنه يغطي نور النهار، كما قال الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها. والفلاح المزارع يسمى كافرا لأنه بيداري البذرة في بطن الأرض، كما قال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نبات. فالكفار في الآية هنا هم الزراع الذين يكفرون البذرة أي يوارونه في باطن الأرض. فيبقى إن الذين كفروا أي إن الذين ستروا ورعه وأخفوه سواء عليهم أنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. أهو وتلاقي واحد يستجود الكلام ويستملحه ويقول لك إيه الروعة دي وإيه الحلاوة دي، ها؟ وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منهم، وعلى بصرهم غشاوة فلا يبصرون، يعني تعذيب الناس والمؤامرات اللي بيعملوها لهم والكلام. طب ولهم عذاب عظيم، قال لك من الناس خلاص، ما هيضطهدوهم ويبهدلوهم ويعذبوهم والكلام ده. انا اشوف بقول لك يعني القرآن وصلوا لدرجة ايه، انه بيعملوا ايه في القرآن. القرآن حمال ذو وجوه، عشان كده عمر الخطاب قال خذوا اعداء الله بالسنن، آية تحتمل معنيين، هات حديث خلص المعاني، لان النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فهو الذي جاء صلى الله عليه وسلم وبين لنا مراد الله تبارك وتعالى من ذلك. خلاص، فإحنا بقى لما يجي يقول أأمنتم من في السماء، يوم يقول للملائكة، نقول له هذا صرف لللفظ عن ظاهره، صرفت بأي دليل، صرفت بأي دليل، ما يلاقيش كلام يرد عليه إلا أنه يؤصل أصل فاسد، يقول لك إيه أحاديث الأحد لا يؤخذ بها في العقيدة. فإحنا عايزين بقى إيه، نراجع العقيدة السلفية مرة أخرى، عقيدة القرون الثلاثة الأول. يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. مرة أحد الأمراء جلس مع بعض العلماء الأشاعرة، وبعدين إيه جرى هذا السؤال أين الله؟ فقال أحدهم الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا وراء ولا يمين ولا شمال. فقال الرجل للأمير بتلقائية هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، أهلما هم مش في أي حتة، لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا الكلام، أمال إيه؟ عشان كده بنرد على اللي يقول لك لا يجوز أن تقول أين الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وصحيح مسلم ثاني أصح كتابين بعد كتاب الله، بعد كتاب الله عز وجل، اللي هو البخاري ومسلم، وأجمعت الأمة على تلقي هذين الكتابين بالقبول. يا جري أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ومن الأحاديث التي فيها الحض على الإحسان إلى المماليك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله. ده زي مين بقى؟ زي أبي اليسر بالضبط، تمام. فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، تبدل القميص بتاع القطعة اللي فوق دي مع القطعة بتاعتي، يبقى كل واحد عليه حلة كاملة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيطته بأمه. فجاء هذا الرجل فشكى أبا ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه، يعني هو الغلطان. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتم الرجل والديه. قالوا أو يشتم الرجل والديه؟ طبعا، لأن لا أحد يتصور أن ممكن واحد يسب أبوه دلوقتي بيقطعه وحطه في 20 كيس ولا 16 كيس على حسب بقى أبوه تخين رفيع طويل السطور حامي ولا مش حامي، الكلام اللي احنا بنقراه في زمان العجائب ده، مش ان هو يضرب ابوه قدمين ولا حاجه وتروضه من البيت، لا. ده انا من العجائب ان في بعض البلاد الغربية دي رحت مرة في مؤتمر فلقيت واحد من عندنا من مصر بقاله 40 سنة في البلد دي، اتجوز وخلف وعياله كبر وبتاع، والراجل ده صعيدي. صعيدي دي اي صعايدة في اي بلد، الجماعة اللي بيسكنوا في الجنوب اسمهم صعايدة في اي بلد، مش عندنا بس في اي بلد. تلاقي اهل الجنوب دايما عندهم مروءة وعندهم تمسك بالعادات والتقاليد اكثر من اهل الشمال، تمام؟ فالراجل ده صعيدي يعني من الصعيد من عندنا، وبعدين راح هناك البلد دي وسكن فيها وكده. طبعا الولاد لما بيكبروا هناك في بلاد الغرب بياخدوا الحرية الكاملة بسبب التربية اللي هم يدرجوا عليها. طبعا اللي سافر منكم برا يعرف انه لا يجرؤ استاذ او احد ان يضرب ولده. المرأة المدرسة في الحضانة او في ابتدائي اذا الولد جا وشه احمر لان الدنيا برد فوشه احمر تقعد تستجوبه، مين ضربك؟ طب ابوك بيضربك؟ امك بتضربك؟ اذا الولد بيضربوني على طول الشرطة تيجي وتاخده وتأدبه وتبهدله، لا سلطان لك على الولد، مش حاسمها ضرب. ونقلوا الكلام ده في مدارسنا، يقول لك المدرس لا يجوز ان يضرب الولد. كانت ايه النتيجه؟ الولد هو اللي بيضرب الاستاذ، والولد يروح يسبق في اسم الشرطه يعمل محضر للاستاذ كمان، ويقف الاستاذ مدلدل ودانه قدام الولد ويقول له انا غلطان، ارجوك نزل على المحضر هتضيع سمعتي. يبقى يؤدب الولد ازاي الاستاذ؟ والاب الاباء ييجوا يشتم الاستاذ قدام ابنه ويقول له اياك تحط ايدك عليه تاني، مرة الجاية مرة دي سماح، المرة الجاية قطع جناح. نقلوا الكلام ده عند العيال، عشان كده ما عادش لا تدريس ولا عاد تعليمه والحدوتة خلصانة يعني. فبيطلعوا الولد من قد كده حر، لا أحد يعاقبه، لا أحد يضربه، لا أحد يسائله، اطلع حر. عشان كده اول ما البنت بتبلغ الولد بيبلغ على طول بينحرف على الزنا وشرب الخمر، ماشي على كيف. ده اللي حصل للاب ده. البنت بنته لها اكثر من صديق، وبعدين في يوم من الايام جابت صديقها ودخلت الفيلا. الاب موجود، هو عارف حدود ان ما يقدرش لا يضربها ولا بتاع، لكن يبدو ان عرق الصعضنه نقح عليه لما جابت الولد ودخلت. فقال لها ايه؟ قال لها لا روحي معاه في مكان تاني. شوف النخوه يعني وصلت لايه؟ روحي معاه في مكان تاني. قالت له لا ده انا هدخل هنا وفي الاوضه ده هي كمان. فنقح عليه العرق فقام زقها بس. بلغت الشرطة، جم خدوه 21 يوم تحت الأرض. تعرف بعد ما الرجل خرج بعد طبعا العهود والمواثيق والغرامات والكلام ده، راح يطوف على أصدقاء البنت بنته يستعطفهم إنهم يستعطفوها إنه يبات في البيت، إن كان من حكم الأحكام إنه يطرد. والبنت قالت مش عايزاه يطرد. كل اللي قدر القدر يعمله ان يعني بعد العمر ده ادبك على الرصيف. طيب سيبينا بقى فقط. فده يعني نوع من الجناية. ادي الاباء، وطبعا بضاعته ردت اليه ولا يلومن الا نفسه. فحصل نوع من التغيير في البنية الاجتماعية في بلاد المسلمين بسبب تقبل الثقافات الوافدة، وان فينا من ينتصر لها ويرى ان هو لما يتكلم انجليزي يبقى ولد سبور ومية مية وبتاع، يتكلم عربي يبقى راجل متخلف. واصبح مقياس البني ادم انه كل ما يحسن اللغة الاجنبية والكلام دوت يبقى راجل له قدر في قومه، اذا بقى يتكلم اللغة العربية يتريقوا عليه. حتى في الافلام والمسرحيات اتنين بيتجوزوا يجيب لك مأذون طبعا شكله مضحك جدا، واخد لك رابط حزام على وسطه وكاكولا كده معفنه والعمه اللي لابسها تكسف، وبعدين بقى عمالين يتكلموا ويقول لهم خلصونا بقى. طب تطلع ايه بقى ديت؟ ها هي دي لها اصل في اللغه العربيه بس القاف عشان يضحكوا الناس عليه، بقى يبقى اللغة العربية كان الرجل كأنه بيتكلم لغة عربية، واخد بالك؟ وآخر إهانات للغة حتى في السندويتش، يعني بعض يعني ناس في مجمع اللغة العربية كلموني قالوا لي إن الكلام ده غير صحيح وأنا كنت أظنه صحيح. قال لك عايزين يبدلوا الأسماء اللي هي غزت بلاد المسلمين من اللغات الأجنبية وحطوا مكانها إيه؟ ألفاظ عربية. قال لك سندويتش، سندويتش ده لغة أجنبية وبتاع، عايزين نحط مكان سندويتش كلمة عربية. فيقوم يقول لك إيه؟ قال لك مجمع اللغة العربية اجتمع وقرر الآتي: سندويتش دي تساوي شاطر ومشطور وما بينهما. عايز تاكل ايه؟ مربى؟ تبقى وما بينهما مربى. عايز تاكل طعميه؟ يبقى ما وبينهما طعميه. ضحكوا الناس على اللغه العربيه، وده ما حصلش. يعني تخيل انت لما تروح لمطعم تقول له لو سمحت شاطر ومشطور وما بينهما، يقول ايه ما بينهما؟ عايز ايه؟ بطاطس، فول، مش عارف ايه، ما بينهما كذا. لكن اللغة العربية عاجزة ان الواحد يقول له اعطيني رغيفا مثلا، يقول لك شاطر ومشطور ما بينه. وقال لك بس دي طلعت كده عشان يضحكوا على الناس، يضحكوا برضو مزيد ايه سخرية باللغة العربية والكلام. فكل الثقافات الوافدة دي غيرت البنية الاجتماعية عندنا، واصبح الولد ينظر الى الوالد ليس بنظرة الاكبار التي حضه الاسلام عليه، والوالد الجاهل ساعد ابنه ان يفعل الولد معه ذلك. عشان كده لما عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسب الرجل والديه او لا يشتم الرجل والديه، قال او يسب الرجل والديه؟ دي ممكن تحصل يعني؟ قال نعم، يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه وامه، ما شتمك الا هذا الولد. لما يقول له أبوك كذا يقول له أنت اللي أبوك كذا وستين كذا. إنما سب الوالد ابنه لما سب، يعني إيه لما سب؟ شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. الرجل ده يضرب، أنت شايفين في كلامه حاجة يعني؟ ينفي عن أبيه وعن أمه الزنا. عمر بن الخطاب جلده، جلده ليه؟ قال له معنى أنك تنفي عنهما الزنا كأنك يعني تقول إنهما ممكن يزنوا أو ممكن يتهموا بالزنا، فنفيك التهمة فيه تعريض بالتهم. والكلام ده كلام غير مقبول، فجلده حد إيه؟ جلده تعزيرا يعني. فأبو ذر بيقول لي يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. أنا لما قلت له سببته بأمه هو اللي عمل كده في نفسه، تمام؟ فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هو أكون ربنا قدر عليه الرق، طب ما أنت ممكن تبقى في مكانه في يوم من الأيام. هو معنى أنه رقيق يعني من الدرجة الثانية، مخلوق من طينة غير الطينة بتاعتك؟ لا، ده هو قد يسبقك إلى الجنان بعمله ومرؤاته ودينه. وكم من عبد سبق سيده إلى المكرمات وإلى الفضاء. ده كان في واحد من رواة الحديث اسمه كنيته أبو عوان واسمه وضاح بن عبد الله اليشكري، وكان عبدا، ولكن كما يقال كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. فالمهم وهم بقى في الحج، في الحج قال واحد شحات لأبي عوان قال أعطني درهمين وسأنفعك. قال له إزاي؟ قال له مالكش دعوة بس هات الفلوس. اداله درهمين، فجلس هذا الشحات على قارعة الطريق وهو يقول، أبو عوانة ده كان برغم أنه عبد اللي كان مشهور بالعلم والدنيا كلها بتقعد تحت رجليه وتسمع منه الكلام ده، وقف على قارعة قعد وقال أما تعلمون أن فلانا أعتق أبا عوانة؟ فلان اللي هو أظن يزيد بن عطاء ولا عطاء بن يزيد اللي هو مولى أبو عوانة سيد. الناس فرحت جدا ولقى أبو الرجل مولى بقى السيد أبو عوانة قاعد في الخيمة، لقى الناس داخلين، والله جزاك الله خيرا أنت اعتقت وحياك الله، ولا يدخل وحياك الله. إيه الموضوع يا جماعة؟ مش اعتقت أبو عوانة؟ فاستنكف الرجل أن يرجع فأعتق. وقال له هات درهمين وأنا أنفعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا إخوانكم إخوانكم جعله الله تحت أيديكم، يبقى أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس، كلفته لا تكلفه بما يشق عليه، وإن كلفته بما يشق عليه فأعنه. ده فيه تربية روحية، فيه كسر الكبر، كسر الكبر. عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان حبر اليهود كان من أكثر الناس غلمانا، عنده أعبد كثيرين، وكان إذا دخل السوق حمل متاعه على ظهره، وعنده كتار يشيله. فواحد قال له يعني انت بتعمل كده في نفسك وتلفع الشوال وتحطه على كتفك وانت عندك 20-30 واحد؟ شوف ابو علي بيقول ايه، شوف عبد الله بن سلام يقول اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بيأدب نفسه، لا نفسه كده بتحرن عليه ولا بتاعه ان هو ابو عبد الله بن سلام، وبعدين ده كان مبشر بالجنة وهو حي، وحي يعني لا شاف رؤيا ان هو رجل زجل به، رفعوا حدف الفوق كده لحد السماء، لقى كده سلسلة امسك فيها وصحي من النوم وهو ماسك فيه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تموت والعروة الوثقى بيدك، وفي اللفظ الثاني قال أنت تموت على الإسلام. خلاص سمعها وهو حي وعرف أنه من أهل الجنة بخبر الصادق المصدوق، ومع ذلك يقول لك إيه، لا أنا شيل دي على ظهري. ليه؟ أحيانا الإنسان قد يجد في نفسه شيئا من الكبر، يعني أنت رجل مثلا مدير عام ولا مدير مؤسسة وبتاع، شايل الشنطة وجاي الساعة لازم يجري يفتح لك الباب، ولازم ياخد منك الشنطة، ولازم مش عارف ايه، ما عملش كده تدي له لفت نظر وممكن ايه تطوح بيه. لا، انت اذا حسيت الاحساس ده انا ارجوك ان تحمل الحقيبة عشان تكسر الكبر اللي عندك. ليست هناك جناية اعظم من الكبر، بدليل ان من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. اما لو قلبه محش كبر ولا قلبه فيه شوية كبر قد ايدي كده، ده مثقال ذرة، جزء من الذرة التي لا ترى بالعين المجردة، لو دخلت القلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى انت ادرى بنفسك، في واحد ما تفرقش عنده، تتشل الشنطة يشيلها هو بتاع الكلام ده ماشي طالما انك امن، لكن اول ما تحس انك محتاج حد يشيل لك الشنطة، محتاج حد يعمل لك اي حاجة، انا ارجو الا تتورط، افعلها بنفسك وادب نفسك كما ادب عبد الله بن سلام نفسه، برغم ان هناك من كانوا يكفونه المؤنة. هناك احاديث كثيرة في يعني احسان معاملة المماليك، أختم يعني بحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي خادما يسيء ويظلم أفأضربه؟ فشوف الجواب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعفو عنه في اليوم 70 مرة، تعفو عنه في اليوم 70 مرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي له علاجه وناره. أنت قاعد في التكييف وهو قاعد في المطبخ عمال يطبخ لك وقاعد قدام النار وعرقان وعرق ملأه وطبخ لك وهيأ لك وبتاعه وجاب لك، فيعني قعده معاك. يعني إن استنكفت أو إن يقعد معاك أو جيت قعده رفض وقال يا سيد العين ما تعلاش على الحاجب فأنا ما أقدرش أقعد جنبك والكلام دوت، فأعطيه شيئا من هذا الأكل، أعطيه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه كفاه حره ونار. وده يعني برضو في أختم وأنا بختم، يعني لا يفوتني أن أنبه بمناسبة هذا الحديث على إحسان معاملة النساء. ما المرأة هي اللي بتقعد في المطبخ وهي اللي بتشتغل وهي اللي قاعدة قدام الفرن وهي اللي قاعدة قدام الكلام ده، فيعني عاملها معاملة حسنة، أو هي ليست يعني أمة عندك، إنما هي امرأة حر ولها ما لك وعليها ما عليك بحق الإسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للخادم في شأن الخادم، فالمرأة الحرة التي هي منك وأنجبت لك أولادا وصارت بضعة منك ينبغي أن نعاملها معاملة حسنة. يبقى ما مثلا طبخ الطبيخ مش كويس بتاع، يعني فوت يا سيدي، مش لازم تقول لها ده ناقص ملح ده عامل مش عارف ايه ده كذا، هو انا ما اعرفش اكل اكلتين، هو انا لازم اكل في بيوت الناس واجي مش عارف ايه ولازم وتعمل مندبه لان المراه لا تحسن. لا، اعنها، اعن المراه على ان تحسن. وما وجدت مثل الاحسان ابدا، وتجاوز عنها، تغلط مره تغلط مرتين بتاع تجاوز عنها، فانها احق من الخادم، أحق من الخادم بحسن المعاملة. يعني تجرأت عليك قالت كلمتين قالت بتاع وهي امرأة أصيلة فاضلة لا بأس بذلك، قد تقول كلاما لا يعجبك، علمها، الرجل هو شيخها وأستاذها وكل شيء في حياتها. فالمفروض الرجل يحط نفسه في المكانة التي وضعه الله عز وجل فيها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأحيانا المرأة لا تحسن أن تعبر عن مشاعرها فقد تخطئ بكلمة لا تقصد منها إلا الإحسان. لكن ما أدبها أهل واحد زعلان جدا من مراته برغم أنها ما قصدت إلا خير، رجل فلاح يعني، فالحمار بتاعه مات، دخل زعلان، مالك يا ابو فلان؟ الله الحمار مات. قال له وماله يا اخوي؟ ده انت دخلتك علينا بمئة حمار، ده كفايه دخلتك علينا. لا، مئة حمار يا وليه، يعني مش حمار واحد، مئة حمار وزعلان من الست. طب هي قصدت ايه المراه المسكينه الغلبانه دي؟ تقصد دخلتك علينا ما تقوليش لا حمير ولا بهايم ولا ده انت كفايه دخلتك علينا. هي الست عايزه تقول كده، فتقوم تتورط وتقول مثلا العباره دي، فيبقى انت عارف قصد المراه. النبي عليه الصلاه والسلام حكى لنا في حديث البراء بن عازب وحديث انس بن مالك وحديث ابي هريره ان قال صلى الله عليه وسلم لله، ولا لفظ حديث انس، لله افرح بتوبه عبده من احدكم بارض فلاه ومعه راحلته وعليها طعام وشراب. يعني الرجل العاصي لما يتوب شوف ربنا بيفرح بقد ايه. وضرب المثل عليه الصلاه والسلام عشان نفهم الله. رجل في رحله وفي الصحراء ومعاه اكل وشربه، معروف ان اللي في الصحراء يتوه بيموت اذا لم يكن خبيرا بدروب الصحراء. المهم الرجل ده لقى شجره فقال ايه؟ اما نام لي شويه. فاستيقظ من منامه فلم يجد راحلته التي عليها طعام وشراب. قعد يدور بقى يلف تعب خالص حتى ايس منها، مش هيلاقيها خلاص. قال ارجع الى مكاني واموت، اموت في الظل بقى. وصل للشجره فاذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، هيموت من الفرح. فاراد ان يشكر ربه، قال اللهم انت عبدي وانا ربك. عايز يقول أنت ربي وأنا عبده. فمن كتر الفرح اتقلبت عليه العبارة، ما قصد أن يقولها ولا اعتقدها. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. لو أن رجلا قال هذه العبارة مستيقنا بها مريدا لها كفر ولا ما يكفرش؟ ده وستين يكفر كمان. ها؟ لما يقول أنت رب، أنت عبدي وأنا ربك، وهو مريد لها لكن ليس مريدا لها. خلاص. فإذا كان المرء غير مريد للمعنى فانقلب عليه اللفظ فينبغي ألا يعاتب، لكن يعلم. وزي ما بنقول الآباء والأمهات فرطوا في تعليم الأولاد حسن الكلام وحسن التخلص. وكان قديما الناس كانوا يأتون بالمؤدبين لأولادهم، زي ما في أستاذ للغة العربية وأستاذ للغة الإنجليزية وأستاذ للعلوم وأستاذ في أستاذ للتربية يعلم الولد مكارم الأخلاق ويعلمه كيف يتكلم. يعني مرة المأمون قاعد مع مجموعة كده فقال لواحد من اللي قاعدين: ما الأمر من السواك؟ لما تحب تقول لواحد استخدم السواك يعني تقول له ايه؟ قال: استك يا أمير المؤمنين. قال: بئس ما قلت. مع ان الأمر من السواك هو كده. لما تحب تقول لواحد استخدم السواك تقول له استك، تمام؟ لكن شوف الكلمة طبعا ازاي بايخ. قال: بئس ما قلت. وانت ما تقول؟ قال: سك يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت. مضاف الساعة. فالنهاردة بيبقى للمرأة ممكن ما تكونش مريدة للإساءة فتسيء سواء بالقول أو بالفعل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له خادم أحدنا يسيء ويظلم أفأضربه؟ قال: تعفو عنه في اليوم 70 مرة فمرأتك أولى. مرأتك أولى، هي عليها هم كبير. أنت ما ننكرش أن أنت عليك هم كبير وبتطلع يعني تستخرج قوتك من أيدي الناس وأفواه الناس وبتتعب، ولذلك كان حقك عليها كبير. بس لابد أن تعلم أن استقرار البيت إنما هو بها 90% أو 80% من استقرار أي بيت سببه الست العاقلة، المرأة العاقلة. لأن لا يوجد رجل في الدنيا يريد أن يهدم بيته أبدا، لأنه هو هيخسر الجلد والصوت، هيخسر الشأن ويخسر عياله ويخسر مراته وهيدفع النفقة للعيال والست، يبقى زي الكمساري، يبقى جيبه مليان فلوس قد كده ويروح من غير عشاء. ليه؟ بياخد الفلوس بوردها للخزين، يبقى شغال في حياته كده زي الكمساري يعني. فالمرأة العاقلة هي اللي دايما الاستقرار، استقرار البيت وسلامة البيت يكون على المرأة العاقلة. فإحنا برضو بمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفاك حره وناره، إحنا بنقول كذلك بالنسبة للمرأة: كفتك الحر والنار بتاع الإيه؟ بتاع الطعام والشراب. ده الكلام ده إيه؟ للنساء اللواتي هن عمال أنفسهن. إنما الست اللي هي قاعدة بقى زي أم زرع، وأرقد فأتصبح، ديت تنام للضحى العالي ولا خدامين والكلام ده، بكل أسف هذه المرأة سقطت من قلب زوجها. وطبعا هذا الكلام في هذه البلاد والبلاد المجاورة لها كثير، نادر لما تجد المرأة هي التي تطبخ لزوجها، لما يطبخ للزوج الإماء والخدم والكلام ده. أنا بقول للست خلي الخدمة تعمل كل حاجة إلا الطعام، لازم هذا الزوج يأكل من يدك، بيبقى فيه نوع من الامتنان. يعني النهاردة الزوج لما يكون جايب لها خدامة تمسح الجزم، وخدامة للمطبخ، وخدامة للولاد، وخدامة لتنفض السجاجيد، وخدامة تنظف الشيش، وخدامة مش عارف تجي نزل السوق تجيب البتاع، وخدامة. طيب الست دي لو غضبت على زوجها لا يعذرها، ملهاش جميل، يقول دي لو يجوزها ليه؟ هي دي بتعمل حاجة؟ ده أنا من الإبر للصاروخ، أنا اللي بسح فلوسه، ده أنا جايب لها كذا وكذا وكذا وكذا، تغلط لا يحتمل لها، لكن ما يقدرش يطلق. يروح يشوف له واحدة بقى يلعب بديله بقى يكرهها ما يبص لهاش الكلام ده. فأنا عشان كده أقول إن الست تخسر كثيرا إذا تخلت عن خدمة زوجها. لازم تخدم زوجها والزوج يعرف إن أشياء الخاصة هي اللي بتعملها بإذن. مفيش حد يكوي الهدوم إلا هي، والزوج يبقى عارف المسألة دي، يبقى عارف إنه غالي وإنه له قيمة عند المرأة. فإن أخطأت عذرها، يقول لها معذورة لهذا الجميل، لكن ما بتعملوش أي حاجة ومخدومة في كل حاجة إذا لا تعذر. ده برضو هذا من الفقه الغالي اللي أنا ما عرفتوش إلا لما دخلت في وسط الناس ودخلت في مشاكل الناس وسمعت العجائب من النساء ومن الرجال وهم بيشتكوا بقى وفضفضوا الكلام ده. فلا بد للمرأة العاقلة أن تتخذ جميلا عند زوجها، فإن فعلت عذرها. إن الرجل، وأنا هذا الكلام بقوله للنساء وهو حق إن شاء الله، الرجل عندما يبلغ سن 40 يبدأ في مرحلة مراهقة ثانية، يبتدي يدور على زوجة أخرى. ابن 40 سنة متجوز سنه 20 سنة، يبقى ابنه لو خلف أول ما اتجوز يبقى ابنه سنه 20 سنة، خلاص. تتقهقر منزلة الزوج عند المرأة إلى المرتبة الثانية، يبقى أهم حاجة العيال ومذاكرة العيال وغسيل العيال وشرب العيال والكلام. أول ما أنت اتجوزت ما كانتش ممكن تتعشى إلا لما تيجي، لازم تأكل معاها وانت تسجرها، لا لا كلي، تقول لك ما اقدرش ما اعرفش اكل لوحدي، وتيجي تلاقيها نايمه على الكرسي وما تحطش ابدا جنبها على الفراش، تنام على الكرسي وتدخل تلاقيها نايمه على الكرسي، ليه؟ منتظراك. تمام. يبقى انا كرجل او الحاجه المهمه في حياتها تبتدي بقى المسألة دي شيئا فشيئا. جاء العيل ومتعب بقى وعيط طول النهار وطول الليل وهنعمل ونخلي وبتاع، وهي حريصة برضو على إرضائك، تقوم تعمل إيه؟ كانت بتستناك على العشاء، دلوقتي لا، بتعمل لك العشاء وتحطه لك على صينية وتحطه لك على البوتاجاز وتكتب لك ورقة كده إيه العشاء في المطبخ، خلاص. وبعدين من التعب بتاعها والهم ما بتنامش على الكرسي دلوقتي، لأنها بتنام وهي بترضع الولد، فقامت مستلقية كده جنب الولد والتقم الولد بثديها وراحت في سبع نومة بسبب الغلب بتاعها طول النهار. تمام. جيت لقيتها ممددة على السرير جنب الولد ولم يكن هذا من جاري عادتها، خلاص كده. الولاد كبر ومسؤولياتهم كترت بتاع مش عارفين بتاع، بدأ الزوج يشعر أن منزلته تقهقرت إلى المنزلة الثانية. الرجل بحكم أنه له القوامة عايز يبقى دايما الأستاذ، ودايما الست تمسح له الجوق وسلامتك وألف سلامة ودخلتك علينا بمت حمار والكلام ده كله، وعايز الراجل يشعر ان هو لازال هو الايه اهم حاجة في ايه في حياة المرأة. ما يلاقيش الكلام، بل بالعكس، اول ما يدخل من البيت عجبك الولد راح ومجاش وقابل مش عارف مين وعمل ايه، يا ست دماغ انا طول النهار مندوب مبيعات وبتاعه عمال اعرض البضاعة ودماغي، تقول له ايه يعني ما انت لازم تسمع مشاكل الولد، انا مش فاكش غير ساعتين، طب ساعتين تنكد عليها وتحط لي مشاكل الولاد والولاد عايزين كذا والفاتوره متاخره ومش عارف يبدا. يوم الراجل اللي طول عمره ربنا مديله القوامه وفوق يحس انه ما عندوش قيمه في الدنيا الا انه مورد فلوس، مطلوب بقى ادفع الفاتوره ادفع كذا ادفع كذا والعيال ومش عارفين الكلام ده، فيقوم يبقى نفسه في واحده تهتم بيه، نفسه في واحدة تهتم بيه، أول ما يدخل يبقى أهمها هو الراجل ده، والحمد لله على السلامة وسلامات وبتاعه والحمد لله إنك جيت، وعمال أعد في الثواني والدقايق أقول إمتى هيجي إمتى هيجي إمتى هيجي والكلام ده، يشعر الراجل له قيمة. أنا بتعب صحيح وبصرف والكلام ده، بس في الآخر بأوصل المرأة بتديني مكاني وقوامتي وإلى آخره. يوم يطمع بقى إن هو إيه؟ يوم يدور على واحدة خالية، لا عندها عيال ولا عندها بتاع، ايه تقوم معاه بالدور اللي كانت مراته اللي معاها ام العيال بتقوم معاه بالدور ده في ايه؟ في اول حياتهم الزوجيه. المراه لما زوجها بيتجوز عليها، معلش انا خرجنا من موضوع السنه، شايفكم عينكم بتبرق كده المرأة لما زوجها بيتجوز عليها تستيقظ فيها هذه الخصال، لو مهملة لا يمكن تسهر بقى وما تعرفش تنام لما يجي. لو في منافسة، لو في امرأة أخرى تنافسها على زوجها، كل اللي انت نفسك فيه هتلاقيه، لن تشعر لا بملل ولا بفتور ولا 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 إلى آخره. فأنا بقول للست بدل ما تيجي واحدة عليكي، وطبعا أنا يعني ما مش بكده يعني بدعو ضد ضد التعدد، أنا معدد عندي 4 نسوة الحمد لله واخد بالك، ويعني بحكي لكم تجربة حية مش يعني واحد قرا في كتب وبيتكلم يعني. ف نعم أنت تعدد وهي تعدد، ها؟ ما أنت عارف لما بتعدد تقعد بقى تصرخ وكده يعني، كانش يومك. فالقصد يعني المرأة بقى العاقلة هي التي لا تترك هذا الملل يدخل على حياة زوجها، تهتم بزوجها. الست المهملة، الست اللي ما زوجها تقهقر المرتبة الثانية، ينبغي أن يكون زوجها في المرتبة الأولى، زي ما كانت تعمل وهي عروس تعمل دلوقتي. ليه؟ لأن إذا الزوج لم يتزوج بسبب أنه يعرفش يتجوز، المرأة العاملة اللي لها مرتب عينها وسع كده هو تطلقه الصبح وتستغنى عنه، والنساء يصبرن على الهجر بخلاف الرجال. المرأة بحكم خلقتها يمكن أن تعيش بلا زوج، وأذاها يكون أقل من أذى الرجل، لأن الرجل لا يحتمل الحياة إلا بزوجة، ده رجل طول النهار بره والألوان والبتاع الأشكال قدامه وش، فما يعرفش يعيش إلا بمرأة. المرأة ممكن تعيش بلا رجل لأنها مخبأة خلاص، والفتن اللي عليها مش زي الفتن اللي على الراجل. فأنت النهاردة لما تكون امرأتك عاملة ولها مرتب كويس وحبيت تعمل غضان فيها وحبيت تبرم شنباتك وطلعت من البيت، المرأة توافق على أن تخرج من البيت، حبيت تتجوز عليها تطلب الطلاق الصبح وتعيش طول حياتها بلا زوج ولا تتأذى. فأنا عارف المسألة دي، أنا السنة 97 آخر مرة كنت فيها هنا في الكويت، كنت ذاهب للمسجد عشان أقول محاضرة، فأخ اداني مجلة من المجلات، فبفتح المجلة بفتحها وجدت إن في هذا في هذه السنة إحصائية يعني في السنة اللي سنة من السنوات يعني كان الزواج 6500 وكذا حالة والطلاق 4000 وكسر. فأنا انزعجت جدا من الإيه من الإحصائية دي وغيرت المحاضرة وأنا ماشي في الطريق، وعملت محاضرة لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين، واتكلمت عن مثل هذه المعاني اللي بتخرب البيوت، معاني اللي احنا نتكلم عليها دي. فاحنا اقول ان الزواج الثاني بالنسبة للناس ممكن يكون بقى صعب والكلام ده هو، فانا بقول برضو للزوجة تتقي الله عز وجل وتصلح بيتها وتهتم بهذا الرجل، وتعرف ان مسألة المراهقة الثانية دي مسألة يمر بها غالب الرجال تقريبا بعد الاسباب التي نحن ذكرناها. اذا كانت اي امرأة مقصرة في حق زوجها، مقصرة في الاهتمام بنفسها، مقصرة في اهتمامها بزوجها، فنرجو ان ترجع ادراجها مرة اخرى الى سالف عهدها، وإلا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.